عندي تنبيهان أنبه بهما. التنبيه الأول فيما يتعلق بالصلاة. تعرفون أن الصلاة من أعظم شعائر الدين، وهي الركن الأول بعد الشهادتين، وهذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظمها التعظيم التام. ومن تعظيمها أن الله جل وعلا أمر من دخلها أن يدخلها بكامل الصفات الحسية والمعنوية. فمن الصفات الحسية قوله جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن الإنسان يعظم هذه الصلاة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الزينة يعني أن الإنسان يعد للصلاة ما لا يعده لغيرها، هذا من الإجلال لله عز وجل. إذا علمنا أن الصلاة موعد بين العبد وبين ربه، يتصل بالله عز وجل، موعد بينه وبين الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فإن الله يكون قبل وجهه، يعني معناه هو بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاة، بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاة. فينبغي أن يكون عنده استعداد لهذه الصلاة. فليس من تعظيم الصلاة ومن تعظيم الله عز وجل في هذه الصلاة أن الإنسان يدخلها بالثياب الرثة، ثياب النوم وما كان بمعناها. ليس هذا من الاستجابة لأمر الله عز وجل في هذه الصلاة، فينبغي الإنسان أن يحسن بذلك. ربما بعض الإخوان لجهلهم بهذه المسألة أو لتساهلهم يدخل بثياب النوم، الثياب التي تكشف عن أجسادهم، وربما يكون فيها كشف العاتقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلي المصلي وهو كاشف عن عاتقيه، ليس على عاتقيه من ثوبه شيء، هذا العاتقين يعني يكون على ثوبه منه شيء. وهكذا كذلك الثياب تكون ثياب حسنة، يتزين الإنسان ما تيسر إلى ذلك سبيلا، ليس فوطة يشحطها شحط، يربط شيء فوق وشيء تحت، المهم أنه يدخل في الصلاة بإزار ورداء، لا، ليس هذا المراد. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أتى إلى الصلاة يأتيها بالسكينة والوقار. لماذا بالسكينة والوقار؟ لأنه يعظم هذه الصلاة. ومن السكينة والوقار أنه يتهيأ لها، لكن إذا أتاها بعجلة فإنه إذا أتى بعجلة ماذا سيحصل له؟ سيحصل له أنه يدخل إلى هذه الصلاة وهو غير مستعد لها، ربما كاف ثيابه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكف في الصلاة، أي أن يصلي الإنسان هكذا، هذا منهي عنه. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في الصلاة خاصة؟ لأنه ليس من الأدب مع الصلاة ولا من الأدب مع الله عز وجل. انظر أنت إلى الناس، إذا دخلت على مسؤول أو مدير شركة أو وزير أو غير ذلك تدخل إليه هكذا؟ ما تدخل إليه هكذا، تتهيأ وتتجمل وتلبس أحسن ما عندك. تدخل له بالفنيلة؟ لا، ما تدخل له بالفنيلة، تدخل له إزار مشحوط إلى الصدر وشيء من السروال تحت، واحد سروال إلى العقب وسروال إلى الركبة، رجل إلى العقب ورجل إلى الركبة. لا، هذا ليس من تعظيم الصلاة ولا من احترام الصلاة. فتعظيم الصلاة يقتضي أننا نلبس لها أحسن ما نجد، ولو كان حتى الوقت حار، هي مسألة 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، لكن تعظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا من تقوى القلوب. وأرجو من لم يفهم هذا الكلام أن يترجم له أخوه. ليش يا عبد الله؟ تمام إن شاء الله، جزاك الله خيرا. التنبيه الثاني تنبيه يتعلق بمسألة التطعيم. طيب، هذه المسألة نحن نتكلم عن مسألة علمية، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من منعها مطلقا، ومن أهل العلم من أجازها مطلقا، ومن أهل العلم من فصل فيها، وكلهم من علماء أهل السنة، كلهم من علماء أهل السنة، ليسوا من أهل البدع ولا غير ذلك، من علماء أهل السنة. منهم من أجازها مطلقا، ومنهم من منعها مطلقا، ومنهم من فصل فيها. ومع هذا القول نعرف أن المسألة لها محل من النظر ولها سبب للخلاف، فهؤلاء العلماء الأفاضل لم يختلفوا إلا لوجود خفاء في هذه المسألة. ولهذا نحن طريقتنا أننا لا نلزم الأخوة بشيء في هذا الباب. من أخذ بأحد أقوال أهل العلم بدليله لا نلزمه بذلك، مثلها كغيرها من المسائل الخلافية التي بين أهل العلم. وإن كنت أنا إذا سئلت أميل إلى مسألة التفصيل في مسألة التطعيم، أن هذا التطعيم إذا كان سببه موجود وأمنت الفتنة والمضرة فهو من الأسباب المباحة كغيره من العلاجات. إذا كان سببه موجود، مثلا انتشرت الحصبة مثل هذه الأيام، انتشرت الحصبة في الشحر وفي بعض المناطق في اليمن، طيب، فقال بعض المسؤولين عن الصحة سنطعم، فسأل بعض الإخوان نطعم أو لا نطعم؟ نقول هذا مثل العلاج، من أراد أن يتطعم يطعم، ومن أراد أن يستخدم أسباب أخرى يستخدم أسباب أخرى، فهو من الأمور الجائزة والمباحة إذا وجد السبب ومع أمن الفتنة. ومعنى أمن الفتنة أننا نعرف ونتأكد أن هذا التطعيم بأيدي أناس أمناء، ويعرض على لجنة طبية تفحص هذا التطعيم، لأننا نعرف أنه يحصل أحيانا شيء من المكر والخداع من أعداء الإسلام، فيضعون في بعض التطعيم ما يفسد المسلمين، مثل ما حصل في مصر في سنة من السنوات أنه حصل شلل للأطفال مجموعة بسبب تطعيم فاسد وغير ذلك. وهذه القضية بالنسبة لنا في تطعيم، وقضية سابقة حصلت، اتصلنا ببعض المسؤولين في صنعاء وبعض المسؤولين في عدن وبعض الأخوة الثقات الأمناء السلفيين الذين يشتغلون في المختبرات العامة في عدن وهكذا في صنعاء، فسألناهم عن ذلك، هل ممكن أن يحصل تسريب لمواد التطعيم بما يكون فيه إفساد للمسلمين؟ قالوا لنا لا، ما يدخل تطعيم غالبا ويعمم على اليمن إلا ويفحص، ويعرض هذا التطعيم على لجنة خاصة تقوم بفحصه ثم ينشر إلى المجتمع. وزيادة على ذلك قالوا أصلا هذا التطعيم لا يخص به المسلمون، بل هو يطعم به أهل الإسلام وغير المسلمين، لأنه يوجد في اليمن مسلمين ويوجد غير المسلمين، يوجد اليهود في صعدة وفي ريدة وهم ممن يتطعم. فلو كان هذا كما يبالغ بعض الأخوة من أنه من فعل اليهود بالمسلمين، إذن لم تنع اليهود من التطعيم، لم تنع اليهود من التطعيم، وخصوا هذا التطعيم بالمسلمين فقط. لكن اليهود عندنا في صعدة وفي ريدة وفي غيرها من المناطق الأخرى يتطعمون كما يتطعم المسلمون، وهكذا كذلك يوجد في نواحي اليمن شركات ومصانع وأشياء أخرى يوجد فيها كفار وعندهم أبناء وعندهم زوجات، وينالهم التطعيم كما ينال غيرهم، ينالهم التطعيم كما ينال غيرهم من نفس هذه العبوات التي توزع على المسلمين. فقلنا إذا كان أمنت الفتنة وكان السبب موجود فهو من الأمور الجائزة، من امتنع ما نلزمه، ومن فعل كذلك لا ننكر عليه في مثل هذا الوقت كذلك. وأما إذا لم يوجد السبب فنحن ننصح الأخوة ألا يفعلوا ذلك، لأنه كما قال بعض أهل العلم ضعف في التوكل. مرض في الصين ولا في استراليا ولا في شمال أفريقيا أو في غربها ويأتون ويطعمون هنا، ما له حاجة هذا التطعيم؟ هذا التطعيم ليس له حاجة، والغالب أن مثل هذا لا يقع، لكن لو قدر أنه وقع فمن امتنع هذا فعل بالأفضل، لأنه ليس له سبب ظاهر موجود، ليس له سبب ظاهر موجود، ومثل هذا النوع في الغالب لا يقع. ومع ذلك كما قلنا من فعل فعل ومن ترك ترك، لا ننكر ولا نلزم، لا ننكر ولا نلزم. ومن أراد أن لا يتطعم ابنه مثلا فهو جاء يحتاج أن ينبه، يقول ابني لا تطعمه، ابني لا تطعمه، خلاص ابنك لا يتطعم. إذا جاء أصحاب التطعيم يقول هذا أبوه ما يريد الطعام، ليش؟ خلاص يمكن طعمه من قبل أو شيء، هذا ما يريد، خلاص يترك الأمر، أو ينبه ولده هو أنا ما أريد الطعام، خلاص يفعل ذلك. هذا هو التصرف الصحيح. وإذا حصل خطأ أن الإنسان لا يريد ولم ينبه إخوانه على ذلك، ولم يدري الإخوان أن اليوم سيأتي أناس مثلا سيطعمون، ما علموا ولا دروا، هم ما يعلمون الغيب، هذا كل في شغله، هذا في شغله وهذا في شغله وهذا في شغله، فجاء مجموعة من أصحاب الصحة فطعموا بعض الأولاد، فهنا شيء ابتلي به الجميع. والواجب على المسلم في مثل هذا الموقف الصبر والثبات وعدم الغضب، ويعالج مثل هذا الموقف بحكمة وبرفق بما يكون به الوصول إلى حل صحيح. الشيء إذا قد وقع ما في فائدة، الشيء إذا قد وقع ما في فائدة، يكون علاج فيما يحصل به النفع في الحالات التي قد تتكرر في المستقبل، فينبغي أن ننتبه لمثل هذا. فكيف إذا انضاف إلى ذلك، كيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذا الأمر مع عدم علم الأخوة ومع هذا التفصيل والكلام الذي ذكرناه، كيف إذا علم أن هذا الفعل في الحقيقة يعني المخاصمة فيه يفسد بمفاسد كبرى، يفسد فيما بين الأخوة ويفسد كذلك فيما يتعلق بأشياء أعظم منها، فأرجو من الأخوة أن يتعقلوا في مثل هذه الأمور، وإذا كان هناك شيء تعالج الأمور بحكمة وبرفق ولين. وأنا عممت هذا بهذا المجلس لأن ربما الجلوس مع كل واحد يصعب والكلام مع كل واحد يشق، لكن هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وأهل السنة ما عندهم أسرار، أهل السنة ليس عندهم أسرار، الذي يدينون الله عز وجل به بالسهل للناس، فمن أخذه أخذه ومن تركه تركه. هذا خلاصة ما أحببت أن ننبه عليه في هذا الأمر، وأرجو إذا كان أحد عنده شيء يكون إن شاء الله بشيء من الرفق والحكمة بما به تعالج الأمور. بارك الله فيكم.